بسم الله ما شاء الله الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصل الكلام إلى ما يعمل عمل فعله، وقد ذكر المصنف أن ما يعمل عمل فعله سبعة أمور، وقد زاد غيره عن السبعة فأوصلها إلى العشرة. المهم أن المصنف قد ذكر سبعة منها. أولها اسم الفعل، فاسم الفعل يعمل عمل فعله. أولا، ما هو اسم الفعل؟ مر معنا سابقا أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وفعل وحرف. أما الفعل فهو ما دل على الحدث والزمان. هناك بعض الكلمات تدل على نفس ما يدل عليه ماذا؟ الفعل، إلا أنها لا تقبل علامات الفعل. كل كلمة دلت على ما دل عليه الفعل من المعنى ولم تقبل علامة الفعل تسمى اسم فعل. ومن هنا نفهم أنه يمكن أن يكون اسم الفعل على ثلاثة أقسام، باعتبار أننا نقول كل كلمة دلت على معنى الفعل، على معنى الفعل بشكل عام، والفعل على ثلاثة أقسام: ماض، مضارع، وأمر. فكل كلمة دلت على معنى الفعل الماضي أو على معنى الفعل المضارع أو على معنى فعل الأمر ولم تقبل علامة الفعل الماضي فيما لو دلت على معناه، ولم تقبل علامة الفعل المضارع لو دلت على معناه، ولم تقبل علامة فعل الأمر لو دلت على معناه، كانت اسم فعل. فإذا من هنا نفهم أن اسم الفعل على ثلاثة أقسام: اسم فعل ماضي، وعليكم السلام، اسم فعل مضارع، واسم فعل أمر. أسماء الأفعال من حيث الوضع على قسمين، منها ما هو صماعي ومنها ما هو قياسي. أما القياسي فهو المأخوذ من الأفعال الثلاثية على وزن فعال، مثل نزل، نزالي. فيمكن أن نأخذ اسم فعل على وزن فعال من الأفعال الثلاثية، هذا نوع من أسماء الأفعال. هناك نوع آخر من أسماء الأفعال، وهي أسماء الأفعال التي سمعت عن العرب سماعا ولا يقاس عليها، يعني لم تأتي على وفق قاعدة وضابطة، نحو صه وما وما شاكل من أسماء الأفعال وواهن. فهذه الأسماء، أسماء الأفعال، هيهات، لم تؤخذ قياسا على وفق قاعدة. فنرى أحدها هيهات وزنه يخالف وزن مثلا ويخالف وزن أوف، كل واحد منها على وزن، كل واحد منها على شاكلة، بخلاف مثلا مثل نزالي ودراكي، فكلاهما على وزن فعالي، وكل ما جاء على هذا الوزن فإنه يكون قياسيا. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا ينقسم أسماء الأفعال إلى قسمين، حيث إنها إما أن تكون مأخوذة من شيء كان موجودا عندنا في اللغة العربية ومستعملا من قبل، وإما لا الآن وفجأة وضعها الواضع، فقسموها إلى قسمين، إلى مرتجل ومنقول. تارة ارتجلها الواضع ارتجالا مثل ما هو صاه وهيهات، لم تكن عندنا من قبل في اللغة العربية ما تولدت عنه ما، وما تولدت عنه صاه، وما تولدت عنه هيهات. في المقابل يوجد عندنا مثلا، نحن نستعمل في اللغة العربية كالجملة التالية، نقول وضعت عليك مثلا حملا ثقيلا، فعندنا على وعندنا الهاء، وعلى تستعمل كحرف جر والهاء ضمير. طيب وعليكم السلام، إذن على حرف جر في اللغة العربية والهاء ضمير في اللغة العربية، ونستعملها بشكل كثير، كثيرا ما نستعمله حرف حرف جر وضمير متصل به مجرور. جاءوا إلى مثلها إلى مثل بعض هذه الكلمات ونقلوها، استعملوها كاسم فعل، استعملوها باستعمال دلوا من خلالها على معنى يدل عليه الفعل. فعليك استعملت بمعنى إلزم، عليك زيدا يعني إلزم زيدا، عليك عمرا إلزم عمرا، عليك به إلزمه اهتم به، فاستعمل عليك بمعنى إلزم. فإذا إذا لاحظنا اسم الفعل عليك اسم فعل الأمر عليك، نرى أنه كان موجودا معنا في اللغة العربية قبل أن يكون اسم فعل، كان جارا ومجرورا، نقل من الجر والمجرور واستعمل كاسم فعل. نعم عند النقل لم نهجر المعنى الصادق، هنا في هذا النقل لم نهجر المعنى الصادق، لا زال الاستعمال الصادق موجودا، لا زلنا نستعمل على كحرف جر والهاء ضمير متصل به واقع في محل جر بحرف الجر، هذا لازال موجودا لم نهجره لم نتركه مطلقا. فإذا كان عندنا على استعمال ثم استعمل باستعمال آخر. فإذا أسماء الأفعال هي عبارة عن كل كلمة، عن كل كلمة دلت على معنى الفعل ولم تقبل علامة الفعل، فكل كلمة دلت على معنى الفعل ولم تقبل علامة الفعل سميت اسم فعل. واسم الفعل على ثلاثة أقسام: اسم فعل ماضي، اسم فعل أمر، واسم فعل مضارع. حيث إنه يمكن أن تدل الكلمة على معنى الفعل الماضي ولا تقبل علامة الفعل الماضي، ويمكن أن تدل على معنى فعل المضارع ولا تقبل علامة الفعل المضارع، ويمكن أن تدل على معنى فعل الأمر ولا تقبل علامة الأمر. فيكون اسم الفعل على هذا التقسيم، على هذا الكلام، على ثلاثة أقسام: اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع، واسم فعل أمر. ثم إن اسم الفعل ينقسم إلى قسمين: إلى سماعي وقياسي، كما ينقسم إلى مرتجل ومنقول. بقي أن نذكر أحكام اسم الفعل. اسم الفعل حكمه العام أنه يعمل عمل فعله، يعمل عمل فعله. طيب. ثم إنه لما كان يعمل عمل ذلك الفعل، يعمل عمل ذاك، فكان ذاك يعني فعله هو الأصيل في العمل وهو فرع في العمل، فهو يعمل عمل ذاك ولا يعمل عمل نفسه. تارة الشيء يعمل عمل نفسه، نعم، يعني كأننا نقول كيف أن الأطفال يقلدون آباءهم، فصاحب الحركة الأساسية هو الأب، الطفل يقلد أباه في حركته، فالحركة بالأصل للأب وبالعرض لمن؟ للطفل، حيث إن هذا الطفل يحكي تلك الحركة. ومهما في غالب الأحيان مهما كان الطفل ماهرا فإنه لا يأتي بحركة أبيه 100%، لأنها نابعة عن تصنع عنده ونابعة عن أصل، عن طبيعة عند أبيه. فتكون الحكاية في الطفل أقل وأضعف من الحكاية في الأب. هنا نجري نطبق نفس الكلام، فنقول الفعل يعمل عملا معينا، عليكم السلام، يعمل الرفع، يعمل النصب، يرفع فاعلا، ينصب مفعولا، وهذا العمل يعمله متقدما ومتأخرا. نقول ضرب زيد عمرا، زيدا ضرب زيد عمرا، زيدا ضرب مثلا عمرو، ضرب زيد عمرا، نقول إذا قدمنا المفعول به عمرا ضرب زيد، إذا كان زيد هو ماذا؟ الفاعل، عمرا مفعول به متقدم ضرب زيد. هذا الفعل نراه قد عمل في المفعول به المتقدم والمتأخر، تقدم عليه المفعول به نصبه، تأخر عنه المفعول به نصبه. الأصل في المفعول به أن يتأخر عن الفعل صحيح، لكن لو تقدم فهل يد الفعل طويلة إلى درجة أنه إذا تقدم عليه المعمول يعمل فيه أيضا؟ قالوا نعم. في الفاعل مشكلة الفاعل أنه لا يستطيع أن يتقدم، وإلا لو تقدم لعمل فيه، لكن الفاعل عنده مشكلة أنه إذا تقدم يلتبس بأي شيء بالمبتدأ، يتضيع هويته كفاعل. أما المفعول به إذا تقدم فلا تضيع هويته فأجاز تقديمه. اسم الفعل يعمل عمل فعله، إلا أنه لما كان يحكي عمل فعله حكاية كالابن الذي يحكي عمل أبيه كان أضعف منه في العمل، ولذلك عمل في المعمول المتأخر ولم يستطع العمل في المعمول المتقدم. هذا حكم من أحكامه. من أحكامه التي تساوى فيها مع الفعل، وعليكم السلام ورحمة الله، أنه قد مر معنا في مبحث الجزم أن من الجوازم الطلب، ومن أسماء الأفعال ما يدل على الطلب، لأن منها ما هو اسم فعل أمر، واسم فعل الأمر يدل على معنى الأمر، والأمر يدل على الطلب، فاسم فعل الأمر يكون دالا على الطلب. مر معنا في مبحث الجزم أن الطلب من الجوازم. ادرس تنجح، ادرس فعل طلبي فعل أمر، تنجح فعل مضارع مجزوم بالطلب. طيب، على مستوى هذا الحكم تساوى الفعل واسم الفعل، فكما أن الفعل الطلبي يجزم، كذلك اسم الفعل الطلبي يجزم المضارع الذي يأتي بعده. فتقول مثلا نزالي أحدثك، نزالي اسم فعل أمر، أحدثك فعل مضارع مجزوم بالطلب. قد يخطر على الأذهان أنه مر معنا صادقا أن هذا العمل ممنوع، تذكروا مر معنا أنه نزالي أحدثك، نزالي أكرمك ممنوع،
ولكن فرق
لا على قول الكسائي. فرق هناك بين ما كان مثلا مثل نزالي ودراكي وما كان مثل صح وما، فأجاز في مثل نزالي ودراكي ومنع في مثل صح وما. لكن هذا الذي قد يأتي شبهة على الأذهان ليس في مبحث الجزم، بل هو في مبحث النصب. النصب النصب بأن مضمرة بعد فاء السببية التي تكون مسبوقة بأي شيء، بنفي أو طلب. هنا وقع البحث في الطلب، هل هو الطلب بالفعل كما قيده المصنف، أم الطلب مطلقا كما ذهب إليه جماعة منهم الكسائي الذي ذهب إلى درجة مخففة من ذلك. فإذا ما قد يطرأ على البال من توهم هو في مبحث النصب، وقد ذكره المصنف فقال من أحكام اسم الفعل ذكرنا أنه يعمل عمل فعله، إلا أنه يعمل عمل فعله في المعمول المتأخر عنه ولا يعمل عمله في المعمول المتقدم. هذا الحكم الأول الذي ذكرناه. الحكم الثاني أنه إذا كان اسم الفعل دالا على الطلب مثل نزال ودراكي، يجزم الفعل المضارع الذي بعده الذي وقع في جزائه وجوابه، يجزم في مثل هذا الحكم يشترك مع الفعل. الحكم الثالث الذي يخالف فيه الفعل هو هذا الذي ذكرناه بعنوان شبهة، أنه الفعل الطلبي ينصب الفعل المضارع بعده، يعني بعد فاء السببية الواقعة بعده، بأن مضمرة. أما في أسماء الأفعال فهذا لا يحصل، وقد ذكر المصنف هناك الخلاف الواقع بين النحاة فيه، فنقل قولا عن الكسائي ونقل قولا عن غيره. هذه خلاصة بحث اسم الفاعل لا يوجد فيه أي شيء. يقول هذا الباب معقود للأسماء التي تعمل عمل أفعالها وهي سبع. أحدها اسم الفعل، واسم الفعل على ثلاثة أقسام. هذه الأقسام باعتبار المعنى، ذكرنا نحن تقسيم آخر اسم الفعل مرتجل ومنقول، أيضا ذكرنا اسم الفعل قياسي وسماعي. فحيث نغير اعتبار القسمة ستتغير الأقسام. التقسيم هنا إلى ثلاثة أقسام باعتبار معنى اسم الفعل، حيث أنه إما أن يدل على معنى الفعل الماضي، وإما أن يدل على معنى الفعل المضارع، وإما أن يدل على معنى فعل الأمر. فيقول ما سمي به الماضي كهيهات بمعنى بعدة، قال الشاعر فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصل. فهيهات العقيق، العقيق فاعل لهيهات، هيهات بمعنى بعد، وبعد يرفع فاعلا، فهيهات يرفع فاعلا مثله. لذلك إذا تلاحظوا عبارة المصنف هذا الباب معقود للأسماء التي تعمل عمل أفعالها. ذلك نرى فعله أي عمل يعمل؟ يأخذ هذا البديل ذاك العمل. هذا بحسب الأصل. الأصل في بعض الأحيان قد نستثني بعض الاستثناءات لضعف في البديل، لضعف في الوكيل. نعم الفعل قد يستطيع أن يرفع فاعلا وينصب مفعولا، يستطيع أن يعمل في المعمول المتقدم والمتأخر، لكن البديل قد لا نعطيه نفس الحكم. فنقول بحسب الأصل يعمل عمل فعله، ثم قد نستثني بعض الأحكام كالحكم الذي استثنيناه الآن أنه الفعل يعمل في المعمول المنصوب متقدما ومتأخرا، اسم الفعل لا يعمل إلا في المتأخر ولا يستطيع العمل في المتقدم. فهيهات هيهات العقيق، والعقيق فاعل لهيهات، وهيهات بمعنى بعودة. وما سمي به الأمر كصاه بمعنى أسكت. وفي الحديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صاه فقد لغوته، إشارة إلى أنه لا ينبغي الكلام عند خطبة الإمام إذا. ولذلك ذهب بعضهم إلى على ما في بالي إلى وجوب الإنصات في خطبتي صلاة الجمعة، يجب الإنصات ومنعوا عن الكلام باعتبار أن الخطبتين بدلا عن الركعتين الناقصتين في صلاة الظهر. وما سمي به المضارع كوي بمعنى أعجب. قال الله تعالى وي كأنه لا يفلح الكافرون، يعني أعجب من أن الكافرين لا يفلحون. وي كأنه لا يفلح الكافرون أي أعجب لعدم فلاح الكافرين. لا طبعا الممنوع في الله عز وجل العجب على نحو الطوارئ والحوادث، يعني الانفعال بمعنى أنه يكون فاقدا لشيء ثم يصر على شيء، هذا المعنى ممنوع فيه. لكن أن نفسر عجبه وفرحه وغروره وغروره بنفسه وعجبه بنفسه بمعنى يتناسب مع ذاته المقدسة، فحين وله نظير كنظائر كثيرة في الروايات أن الله يفرح. يعني الله يفرح؟ طب نحن عندما نفرح نكون خالين عن هذه الحالة قبل الساعة، بل قد نكون متصفين بضدها. يكون الإنسان حزينا يأتي شخص يفرحه، هذا المعنى نعم هو الذي لا يتصور في الله عز وجل. وما سمي به المضارع كوي بمعنى أعجب. قال الله تعالى وكأنه لا يفلح الكافرون أي أعجب لعدم فلاح الكافرين. ويقال فيه يعني في وي أو في معنى أعجب و، ويقال فيه واهن. وي و واهن ثلاثة ألفاظ بمعنى أعجب. قال الشاعر و بأبي أنت وفوك الأشنب كأنما ذر عليه الذرنب. فوك يعني فمك، الأشنب إشارة إلى أن أسنانها مصفوفة بشكل كأنها الشنب الشارب، فكأن أسنانها مصفوفة بشكل بديع ورائع. كأنما ذر عليها الزرنب، والزرنب نبات صحراوي له رائحة طيبة. ويعني أعجب بأبي أنت وفوك الأشنب كأنما ذر عليه الزرنب. يمدحه لا في باب الندبة هناك أخذ قيدا آخر، وهو لابد أن يكون هناك متفجع عليه أو متفجع منه، هنا ليس المقام مقام تفجع. نعم محل نعم
متفجع
ايه ما هناك الكلام يختلف حتى من حيث المعنى، الكلام يختلف. هناك لابد ان يكون متوجع، متوجع عليه، متوجع منه. طيب محل الشاهد هنا و. طيب وكيف عملت عمل الفعل؟ عملت عمل اعجب، قال رفعت فاعلا، فاعل وضمير مستتر، اعجب انا، كما ان اعجب ترفع ضميرا مستترا اعجب. اين فاعل اعجب؟ نقول والفاعل ضمير مستتر تقديره انا. كذلك ونقول فاعل ضمير مستتر تقديره انا. فنفس الذي يرفع باعجب نعطيه لمن؟ لما نعطيه لي و او لواهن. وواهن قال الشاعر واهن لسلمى ثم واهن واه يا ليت عيناها لنا وفاها. كمان ايضا واهن بمعنى و وبمعنى وي، وواهن ووا وواي كلها بمعنى اعجب. ايضا واهن كيف عمل عمل الفعل؟ نفسه اعجب، ماذا يفعل اعجب؟ يرفع فاعلا، اعجب انا ضميرا مستترا، نقول واهن ايضا اسم فعل مضارع بمعنى اعجب، فاعله ضمير مستتر تقديره انا. لسلمى ايضا كما ان اعجب، اعجب لسلمى الجار والمجرور نعلقه باعجب، هنا الجار والمجرور نعلقه بواهن. ومن احكام اسم الفعل ذكر المصنف ثلاثة احكام. الحكم الاول انه لا يعمل الا في المتأخر ولا يعمل في المتقدم. الحكم الثاني انه كالفعل اذا كان دالا على الطلب، فالطلب الذي يدل عليه قادر على جزم الفعل المضارع الواقع بعده. القسم الثالث انه ليس الحكم الثالث انه ليس كالفعل، من حيث ان الفعل اذا كان طلبيا ووقع، اذا كان الطلب بالفعل ووقعت بعده فاء السببية، فان المضارع الذي يقع بعد فاء السببية ينصب بأ المضمرة. اسم الفعل الذي يدل على الطلب يعني اسم فعل الامر ليس له ذلك الحكم خلافا لبعض النحاة. ومن احكام اسم الفعل انه لا يتاخر عنه معموله، عفوا لا يتاخر عن معموله، فلا يجوز في عليك زيدا يعني الزم زيدا، زيدا مفعول به لعليك، الزم زيدا بمعنى الزم زيدا ان يقال زيدا عليك، يعني لا يجوز تقديم معموله عليه، ولا يجوز تاخيره عن معموله، بأيهما عبرت فالمعنى واحد. المصنف قال لا يتأخر عن معموله، يعني لا يأتي معموله أولا ثم يأتي هو متأخرا عنه. زيدا هو المفعول به لعليك، لا يجوز، يجب عليك زيدا ولا يجوز زيدا عليك، لأن زيدا معمول لعليك لا يجوز تقديمه عليه. لا يجوز في عليك زيدا أن يقال زيدا عليك، لا يجوز أن يقال، لا يجوز في عليك زيدا أن يقال زيدا عليك. بالنسبة إلى مثل عليك ودونك، هذه أسماء الأفعال هذه الدالة على الأمر المنقولة عن حرف جار، المنقولة عن جار ومجرور. بالنسبة إلى اسم الفعل المنقول ينقسم أيضا إلى قسمين لم أذكرهما، قسم نقل عن ظرف وقسم ينقل عن جار ومجرور. مثل دونك منقول عن ظرف دون ظرف، عليك منقول عن جار ومجرور. هذه الكاف التي في عليك أو في دونك أي كاف هي؟ وقع الأحسن، وقع النزاع بين النحاة، الشيخ عمار من النحاة ذهب إلى أنها ضمير، قسم آخر خالفه ذهب إلى أنها حرف، حرف خطاب كالكاف، كتلك الكاف الداخلة على ماذا؟ على ذلك، على اسم الإشارة ذلك. الكاف للخطاب هناك قلنا، كاف الخطاب هناك حرف، الشيخ عمار ذهب إلى أنها ضمير يعني إلى أنها اسم، ففيها قولان، قول قال هي حرف وقول قال هي اسم. القائلون إنها اسم اختلفوا فيما بينهم، هي اسم لكن ما محلها من الإعراب؟ فاعل مفعول به مضاف إليه أريح. الحرف لا محل له من الإعراب. إذن صار عندنا قسمان من النحات، الشيخ علي والشيخ عمار. الشيخ علي ذهب إلى أنها حرف، لماذا؟ دليله وجيه. ما دليله؟ ها؟ التنبلة. دليلها التنبلة، لكي يستريح من الإعراب ذهب إلى أنها حرف لا محل لها من الإعراب. لكن الشيخ عمار لا يحب العمل، فلا إشكال عنده في أن يحتمل احتمالات ثلاثة. شيلها بالمرة كمان، هذا أتنبلتر. طيب، فإذا عليك هذه الكاف الذين ذهبوا إلى أنها ليست كاف الخطاب، يعني ليست حرفا، جعلوها اسما، جعلوها ضميرا، اختلفوا فيما بينهم. هذا الاسم ما محله من الإعراب؟ ذهب جماعة إلى أنه مفعول به، ذهب جماعة إلى أنه فاعل، وذهب آخرون إلى أنه مفعول به وفاعل، لأنه مضاف إليه. عليك زيدا بمعنى إلزم زيدا، لا يجوز أن يقال زيدا عليك، خلافا للكسائي فإنه أجازه محتجا عليه. طيب، الكسائي خالف في هذا الحكم فقال لا يجوز، كما جاز في الفعل أن يعمل في المعمول المتقدم والمعمول المتأخر، كذلك اسم الفعل يجوز أن يعمل في المعمول المتقدم كما يجوز له أن يعمل في المعمول المتأخر. أما دليلك أيها الكسائي على قولك هذا؟ قال آتي بدليل وشاهد من القرآن الكريم يقول فيه تعالى بسم الله الرحمن الرحيم على كتاب الله عليكم. كتاب عليكم اسم الفعل جاء متأخرا، اسم الفعل جاء متأخرا. طيب، فاستظهر من هذه الآية المباركة أن المعنى، لاحظ كيف أن فهم المعنى أثر تأثيرا مباشرا على الإعراب، مما جعل الكسائي أصلا يسن قولا جديدا، يخترع قولا جديدا. ماذا فهم من الآية؟ فهم أن الله تعالى يخاطب الناس ويقول لهم، يخاطب الناس ويقول لهم إلزموا كتاب الله عليكم، كتاب الله، كتاب الله عليكم، يعني كتاب الله إلزموه، كتاب الله الزمون، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فهنا يوصيهم بالثقل الأول وهو كتاب الله. المصنف وقسم آخر من النحات خلفوا، قالوا نحن لا نفهم منه هذا المعنى، نفهم منه معنى آخر. هنا كتاب مصدر منصوبا على أنه مفعول مطلق، كتب يكتب كتابا، كتب يكتب كتابا وكتابة وكتيبة، هذه كلها مصادر لكتب. فكتب كتابا، هذا المصدر المفعول المطلق أضيف ومع الإضافة يحذف التنوين فصار كتاب الله. ضرب ضربا، ضرب ضرب الأسد مثلا، أضيف المصدر، أضيف المصدر. هنا أيضا كتابة الذي هو مصدر لكتبة أضيف. طيب، هنا نسأل المخالفين للكسائي أصلا كتبة من أين جئتم بها؟ من أين اخترعتم كتبة؟ لا يوجد في القرآن كتبة قبل كتابة. يقولون هذا المعنى نفهمه من السياق، السياق سياق تحريمي، الله عز وجل يخاطبهم ويحرم عليهم، يقول حرمت عليكم. طيب، إذا حرم عليهم شيئان فالتحريم المجلس التشريعي عندما يصدر قانونا يريد أن يلزم الناس به أو ينهى الناس عنه، يريد أن يلزمهم إما بالفعل أو بالترك، ماذا يفعل؟ ينزله يكتبه في الجريدة الرسمية، لا يكتفي بأن يصدره تحت قبة البرلمان ثم يسكت هكذا، لا يبلغه إلى الناس، يبلغه إلى الناس، يكتبه في الجريدة الرسمية وتنشر في اليوم التالي. فقالوا إذا حرم عليهم شيئا فإن لازم التحريم أن يكتبه عليهم، لازمه أن يكتبه عليهم، يعني أن يجعله في عهدتهم، أن يجعله على كواهلهم، أن يجعله في ذمتهم، أن يشغل ذمتهم به. فإذا لابد أن يكتبه، وإلا فما فائدة التحريم؟ أن يجلس المولى هكذا بينه وبين نفسه يقول أنا أريد من عبدي أن يحضر لي الماء. طيب بضل من الصباح إلى المساء جالس هكذا ينظر إلى الحائط ويقول بينه وبين نفسه أحضر لي الماء، بينه وبين نفسه لا يخرج شيئا إلى الخارج، لن يحضر له العبد الماء. لابد أن يخرج هذا الأمر، أن يخرج هذا الخطاب إلى الخارج، هذا الذي يجول في نفسه لابد أن يظهره إلى الخارج. فإذا كتبه أظهره إلى الخارج يصبح حينئذ في ذمة العبد، فيجب على العبد أن يحضر لسيده الماء. خلافا للكسائي فإنه أجازه محتجا عليه بقوله تعالى كتاب الله عليكم زاعما، الزعم هو القول من غير دليل، زاعما أن معناه عليكم كتاب الله، أي يلزموه كتاب الله يلزموه. وعند البصريين نعم نعم هذا الصحيح، يعني هذا استظهار، أن فهمت هذا المعنى فبها ونعمت، إن لم تفهم ذلك المعنى وعند البصريين أن كتاب الله مصدر، كتاب الله مصدر، قلنا المفعول المطلق يعبر عنه بالمصدر، منصوب على المصدرية يعني منصوب على أنه مفعول مطلق، فمفعول فكتاب مصدر منصوب. طيب المفعول المطلق تحتاج إلى عامل يعمل فيه النصب، أين عامله؟ قال محذوف العامل، مصدر محذوف العامل، وعليكم جار ومجرور متعلق به يعني بالعامل المحذوف أو بالعامل المقدر، بالعامل المحذوف أو بنفس ماذا؟ اسم الفعل، لا إشكال، علقه بأي منهما، إما علقه بالفعل بالعامل المحذوف أو علقه باسم الفعل الموجود معنا في الكلام وهو عليه الجرون. طيب وجار ومجرور متعلق به أو بالعامل المقدر، والتقدير كتب الله ذلك عليكم كتابا. فإذا إما أن تعلقه بنفس المصدر أو إما أن تعلقه بماذا؟ بالفعل المحذوف، لا فرق بينهما، فبه راجع إلى المصدر المنصوب بعامل محذوف أو بالعامل المقدر كتب، العامل المحذوف الذي نصب كتابة على المفعولية على المصدرية على أنه مفعول مطلق. طيب من أين اخترعتم لنا كتب هذا العامل؟ اخترعتم من أين اخترعتم لنا هذا العامل المحذوف؟ قال دل على ذلك المقدر أي العامل المحذوف الذي نصب كتاب على المصدرية قوله تعالى حرمت عليكم، لأن التحريم يستلزم الكتابة، إذا حرم فلا بد أن يكتب عليهم، حرمت عليكم كتب كتاب الله. ومن أحكامه أنه إذا كان دالا على الطلب، اسم الفعل إذا كان دالا على الطلب، أي اسم فعل يدل على الطلب؟ اسم فعل الأمر، يعني إذا كان اسم الفعل طلبيا أمريا جاز جزم المضارع في جوابه، كما تقول أدرس تنجح، تقول نزالي أحدثك، تقول نزالي نحدثك بالجزم، الجزم في أي شيء؟ في الجواب، في الجزاء، في نحدث، نزالي يعني إذا نزلت ما هو جزاؤك؟ نحدثك، كما تقول انزل في الفعل، في الفعل، فنزالي في اسم الفعل تجزم بعده ما وقع في جوابه وجزائه، كما تقول في انزل في الفعل وتجزم بعده ما وقع في جزائه وجوابه. وقال الشاعر وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك، قولي مكانك تحمدي، قولي قولي كلما جشأت وجاشت، قولي ما هو قولي؟ مكانك يعني قفي، مكانك تحمدي، جشأت تحمدين أو تستريحين،
جشأت
جشأت الحديث عن نفسه وجشؤها نهوضها وثورانها من فزع أو حزن، جاشت غلت من الفزع. فإذا محل الشاهد أين؟ مكانك تحمدين. تحمدين من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة ما هي علامة رفعها؟ ثبوت النون. رفعها ثبوت النون. نصبها وجرها؟ جرها
حرف النون.
لا تجر لأنها أفعال. فإذا نصبها وجزمها حرف النون. كلامنا هنا في الجزم، تجزم علامة جزمها حرف النون. بأي شيء جزمت؟ جزمت بالطلب. أين الطلب؟ الطلب في اسم الفعل. مكانك تحمدي. هذا اسم الفعل. هذا من أين أخذ؟ أخذ من ظرف، فهو اسم فعل منقول أم مرتجل؟ منقول. طيب قياسي أم سماعي؟
قياسي.
ما هو لا المأخوذ هو المنقول. أخذ من شيء كان معنا ولم يؤخذ من شيء كان معنا منقول ومرتجل. القياسي والسماعي. القياسي ما كان من الفعل الثلاثي على وزن فعالي. السماعي ما لم يكن من الفعل الثلاثي على وزن فعالي. مكانك من فعل ثلاثي وهو على وزن فعالي؟ لا. فإذا هو سماعي. تحمدي أو تستريحي كذلك، أو حرف عطف تستريحي عطفها تستريحين. فحرف العطف هذا جلب الخراب على من؟ على تستريحين. فحذفت منه النون، جاء بالجزم له. من أين جاء له بالجزم؟ من تحمدي. تحمدي الذي هو جزاء الفعل، جزاء اسم الفعل. مكانك مجزوم، مجزوم بالطلب الذي أفيد بماذا؟ باسم الفعل. حرف العطف جاء بالجزم على تستريحين، علامة جزمه حذف النون. فمكانك في الأصل ظرف مكان، في الأصل كان ظرف مكان، ثم نقل إلى ماذا؟ إلى اسم الفعل. ثم نقل عن ذلك المعنى وجعل اسما للفعل، ومعناه أثبت. وقوله تحمدي مضارع مجزوم بجوابه وجزائه، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأسماء الخمسة، من الأحسن، من الأفعال الخمسة. ومن أحكامه أيضا أنه لا ينصب الفعل بعد الفاء في جوابه. وهذا الكلام تقدم معنا في صفحة على صفحة أنمية وأربعة، صفحة 104 هناك في مبحث النصب بأن مضمر بعد فاء السببية. قال واشترطت في الطلب أن يكون بالفعل احترازا من نحو قولك نزالي فنكرمك وصاف فنحدثك، خلافا للكسائي في إجازة ذلك مطلقة، والابن جني وابن عصفور في إجازته بعد نزالي ودراكي ونحوهما مما فيه لفظ الفعل دون صهو مه ونحوهما مما فيه معنى الفعل دون حروفه. وقد صرحت بهذه المسألة في باب اسم الفعل. ومن أحكامه هنا في باب اسم الفعل أنه لا ينصب الفعل بعد الفاء في جوابه. لا تقول مكانك فتحمدي، يعني مكانك فأن تحمدي، الفاء للسببية. مكانك فأن تحمدي. تحمدي فرق بين مكانك تحمدي ومكانك فتحمدي. ما الفرق بينهما؟ إذا دخلت عليه الفاء، تلك الفاء هي فاء السببية لأن ما قبلها علة لما بعدها، فينصب الفعل المضارع بعد الفاء بأن مضمرة. إذا حذفت الفاء يصبح مجزوما، وهو ما قاله هنا في بحث الجزم. فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزمه. مكانك فتحمدي حذفت الفاء وقصد الطلب، فصار عندنا طلب وجزاء للطلب فيجزم الفعل. قال نعم هذا نلتزم به، أما النصب فلا نلتزم به. طيب خلافا للكسائي الذي جوز مطلقا، وخلافا أيضا لابن جني الذي التزم في القياسي من اسم الفعل، والابن جني وابن عصفور في جزاته في نزالي ودراكي ونحوهما. نزالي ودراكي ما هي خاصية خاصية اسمي الفعل هذين؟ أنهما أخذا من الثلاثي على وزن فعالي. فابن عصفور وابن جني أجازا إذن في اسم الفعل اسم فعل الامر القياسي خلافا للكسائي. وقد قدمت هذا الحكم في صدر المقدمة فلم احتج الى اعادته هنا في صدر المقدمة، حيث قال في الاصل ماذا قال؟ باب يعمل عمل فعله سبعة، باب يعني هذا باب نقطتين، يعمل عمل فعله سبعة، اسم الفعل كهيهات وصه ووي بمعنى بعد واسكت وأعجب ولا يحذف ولا يتأخر عن معموله، وكتاب الله عليكم متأول ولا يبرز ضميره، ويجزم المضارع في جواب الطلبي منه نحو مكانك تحمد، ويجزم جواب الطلبي ولا ينصب. قال فلم وقد قدمت هذا الحكم في صدر المقدمة فلم أحتج إلى إعادته هنا، حيث قال ولا ينصب هنا كقدمه. أو من الممكن أن نحمل هذا الكلام في صدر المقدمة على ما مر معنا في صفحة 104. نعم ما أن مضمرة لا أصلا لا توجد أن في المقام، لا توجد أن، يوجد عندنا نصب يعني لم يلتزم النصب بعد الفاء، فنقول مثلا نزالي فنحمدك، نزالي فنحمدك، ولا نقول نزالي فنحمدك. هناك قال في صفحة 104 احترزت بالفعل من نحو قولك نزالي فنكرمك، لا يجوز نزالي فنكرمك خلافا للكسائي وابن جني، والحمد لله رب العالمين.